صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. موضوعنا هو الحاجة إلى مباحث الألفاظ. وتقريبا في الدرس السابق قدمنا مقدمة قد سلطت الأضواء على مجمل هذا الموضوع والغرض الأساسي من دراسة هذا الموضوع، وقلنا أن هناك حاجة للمنطق في دراسة مباحث الألفاظ، وهي عبارة عن أنه يريد أن يفهم الغير كلامه ويريد أن يفهم كلام الغير، وهناك حاجة أخرى وحاجة ثانية يحتاجها المنطق بالنسبة إلى مباحث الألفاظ، وتلك الحاجة هي أشد وأكثر من الحاجة الأولى. ولبيان هذه الحاجة لا بأس أن نمهد تمهيدا للدخول في والوصول إلى بيان هذه الحاجة. هذا التمهيد هو أن الأشياء، يقول الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، الأشياء لها أربعة وجودات: وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. الوجودان الحقيقيان هما عبارة عن الوجود الخارجي أولا والوجود الذهني ثانيا، والوجودان الاعتباريان عبارة عن الوجود اللفظي أولا والوجود الكتبي ثانيا. فإذا الأشياء لها أربعة وجودات: وجودان حقيقيان وهما الخارجي والذهني، ووجودان اعتباريان وهما اللفظي والكتبي. وسوف نبين ما هو المقصود من الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري. أما بالنسبة إلى الوجودين الحقيقيين وهما الوجود الخارجي والوجود الذهني فواضحان. يعني مثلا الأشياء الموجودة خارج أنفسنا من قبيل وجود الشمس، وجود الأرض، وجود القمر، وجود الشجر، وجود الحيوانات، وجود الأشياء الخارجية عليه السلام ورحمة الله وبركاته، مثل هذه الأمور الخارجية وجودها وجود حقيقي وليس بالوجود الاعتباري. يعني لم توجد باعتباري معتبر، لم نوجد هذه الأشياء باعتباري أنفسنا، وإنما هي موجودة خارجا بوجود حقيقي خارجي. مثلا الأرض، السماء، كلها وجودات حقيقية موجودة خارج أنفسنا. فهذا هو الوجود الأول. الوجود الثاني هو الوجود الذهني، أي حينما يقع بصري على الشمس فإن صورة الشمس سوف تنطبع في ذهني، حينما يقع بصري على الشجر فإن صورة هذا الشجر سوف تنطبع في ذهني، وهكذا كل الأشياء الخارجية حينما تقع حواسنا عليها فإن هذه الحواس سوف تنقل هذه الموجودات من الخارج إلى الذهن. والوجود الذهني أيضا وجود حقيقي، لأن ما في الذهن حكاية ومطابق لما في الخارج تماما. فالآن حينما أنظر إليكم مثلا وترتسم صورتكم في ذهني، فهذه الصورة المرسومة في ذهني هي وجود ثاني لكم أنتم بوجودكم الخارجي، هذا هو الوجود الحقيقي الأول، وتوجدون بوجود ثاني في ذهن كل واحد منا. يعني كل واحد منا الآن ينظر إلى الأشياء التي حوله فيحس بوجود هذه الأشياء حوله بواسطة انطباعي صور هذه الأشياء في ذهنه، وهذا الوجود الثاني الذهني أيضا وجود حقيقي وليس بالوجود الوهمي أو الوجود الاعتباري، وإنما هو وجود حقيقي. لسائل أن يسأل: ما الفرق بين هذين الوجودين إذن؟ ما الفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني؟ الجواب على ذلك أن الوجود الخارجي كما يقال تترتب عليه الآثار، وأما الوجود الذهني فلا تترتب عليه الآثار. بمعنى أن النار الموجودة خارجا موجودة بوجود حقيقي ويترتب عليها أثرها. ما هو أثر النار؟ أثر النار إحراق،
فإذن الوجود الخارجي يترتب عليه أثره،
أي أثر الإحرام.
كذلك الإنسان الخارجي يترتب عليه أثره، وهو المشي أو النطق أو النوم أو الأكل أو ما شابه ذلك. التفاحة الموجودة خارجا يترتب عليها أثرها، وهو قابلية أن تؤكل مثلا، وهكذا بقية الأشياء الخارجية. كل هذه الأمور الخارجية موجودة بوجود حقيقي، وهذا الوجود الحقيقي يترتب عليه الأثر. وأما بالنسبة إلى الوجود الذهني فيسترق عن الوجود الخارجي بأنه لا أثر يترتب عليه، بمعنى أن النار الموجودة في ذهني لا يمكن أن تكون محرقة، والتفاحة الموجودة في ذهني لا يمكن أن تؤكل، والإنسان الذي يرتسم في ذهني لا يمكن أن يمشي أو يتحرك أو ينام أو يأكل أو يشرب أو ما شابه ذلك. فالأثر إذن يترتب على أي وجود؟ على الوجود الخارجي دون الوجود الذهني، لأن الوجود الذهني عبارة عن صورة، ولكن هذه الصورة ليست صورة وهمية، وليست صورة خيالية، وليست اعتبارية، وإنما هي موجودة بوجود حقيقي، لأنها تحكي عن ذلك الشيء الخارجي تمام الحكاية، وتنطبق عليه تمام الانطباق. افرض مثلا لو وقع بصري على جبل، طب الجبل بسعته بعظمه بحجمه بعظمته بحجمه، هذا الجبل بحجمه يأتي إلى الذهن. يعني حينما أتصور الذهن، صحيح الذهن هو عبارة عن وعاء صغير الحجم، ولكن حينما أتصور الجبل أفرق بين مثلا عظمة الجبل وبين حجم الإنسان، بين حجم الجبل وحجم الإنسان، وما ذلك؟ لأن صورة الجبل الحقيقية قد انطبعت في ذهني. وكذلك مثلا حينما أنظر إلى الأشياء الخارجية وأميز بين أحجامها، بين أشكالها، بين طولها، بين عرضها، بين جميع الأمور العارضة عليها، فإذا الموجود في الذهن هو عين ما موجود في الخارج. صحيح قد ترسم له صورة صغيرة في الذهن، ولكن تحكي حجمه الحقيقي وتحكي حجمه الواقعي. ولذلك أنا أدرك مثلا بأن الشمس أكبر حجما من القمر، وأن الجبل أعظم من الإنسان مثلا، وأن هذا البحر أعظم من هذا النهر مثلا. لماذا؟ لأن الأشياء بحقيقتها تأتي إلى الذهن، بواقعها تأتي إلى الذهن. فالوجود الذهني وجود حقيقي يحكي عن الوجود الخارجي، وينطبق على الوجود الخارجي تمام الانطباق. هذان الوجودان لا شك فيهما، ولا جدال ولا نقاش في وجودهما، إلا اللهم ما يسمون بالسوخ الطائيين، هذه فرقة أو مجموعة من الفلاسفة أو ممن يدعون الفلسفة، ممن عاشوا قبل عصر سقراط الحكيم. هناك كانوا يقولون بالفلسفة ونفوا وجود الأشياء الخارجية، قالوا الأشياء خارجة غير موجودة، وإنما نعيش مع أذهاننا، يعني هذه الأشياء التي نتصور أنها موجودة في الخارج هي في الحقيقة موجودة في أنفسنا ولا وجود لها خارجا. ومن الفلاسفة الغربيين من ذهب إلى ذلك، وهو ما يسمى بالفلسفة المثالية التي تبناها باركلي الفيلسوف المعروف، الذي شكك في وجود الأشياء خارجا وقال إن الأشياء موجودة في الذهن. طبعا ديكارت الفيلسوف المعروف صاحب النظرية العقلية أيضا بدأ من حيث بدأ باركلي، وبدأ من حيث بدأ السوق الطائيين، وبدأ يشكك في الأشياء، الشمس غير موجودة، الأرض غير موجودة، السماء غير موجودة، وهكذا بدأ يشكك، ولكنه بالنتيجة انتهى إلى فلسفة يقينية منطلقا من قوله أنا أفكر إذا أنا موجود، أي أثبت وجوده عن طريق فكره، قال أنا أفكر. وهذا التفكير يحتاج إلى وعاء، يحتاج إلى شيء يحمله، فهذا التفكير ما يكون هكذا عشوائيا معلقا بالهواء، لا بد من وجود شيء مفكر، فكر إذا أنا موجود، فأثبت وجوده، وبعد ذلك أثبت وجود الأشياء الخارجية. أما نحن نقول بأننا لا نرتاب بوجود الأشياء الخارجية ولا نشك في هذا الأمر أبدا، ووجود الأشياء الخارجية لا يحتاج إلى دليل فلسفي لكي ننصب ونقيم عليه الدليل، وإنما وجود الأشياء خارجا قضية بديهية يدركها كل إنسان، ولكن الإنسان مثلا قد يشك في تفكيره، ينحرف في تفكيره، فقد يشكك في الواقع الخارجي. وأما وجود الواقع الخارجي فهذه قضية بديهية، قضية واضحة جدا لدى العقل، لا تحتاج أن ننصب عليها دليلا. ففلسفتنا ومنطقنا إنما ينطلق من هذه النقطة، ننطلق من نقطة وجود هذه الأشياء والإقرار بوجودها والاعتراف بإمكان إدراكها إدراكا حقيقيا، لا أننا نقيم على وجود الأشياء خارجا دليلا. لأن هذه القضية من القضايا البديهية المفطورة على معرفتها الإنسان. وبهذا نكون قد ذكرنا نحوين من الوجود، وهما الوجود الخارجي والوجود الذهني، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الوجود اللفظي والكتبي، وهما الوجودان الاعتباريان. نطبق هذه العبارة ثم ننتقل إلى المطلب الآخر. التمهيد: إن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جهميان. الأول الوجود الخارجي، كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. يعني الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تقول هو الذي أوجد هذه الوجودات مباشرة، لا أن الإنسان تدخل في إيجاد مثلا الشمس خارجا أو في إيجاد الشمس في ذهني، وإنما هي موجودة بوجود مستقل عن إرادة الإنسان ومستقل عن ذهن الإنسان وعن مشيئة الإنسان، فهي موجودة بوجود خارجي حقيقي. فالوجود اللفظي: كلنا يعلم بأن الإنسان خلق اجتماعيا، بمعنى أنه مفطور على العيش مع الناس والتحدث مع الناس والتعرف على الناس وما شابه ذلك. وإذا ما سلب عن الإنسان قابلية النطق وقابلية الكلام، فإنه سوف يجد صعوبة بالغة في أن يعيش مع الآخرين، لأنه لا يستطيع أن ينقل أفكاره إليهم ولا يستطيع أن يفهم أفكارهم باعتبار أن قابلية النطق معدومة مثلا عنده. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى اللسان آلة للإنسان لكي يستطيع بها أن يعبر عن مشاعره وعن أفكاره. وهذه الآلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان استطاع بها الإنسان أن يقيم هذه الحضارات وأن ينشئ هذه على مر العصور الطويلة، استطاع أن ينشئ هذه الحضارات المتطاولة الموجودة على مر الزمن. الطريقة الأولى للتسميم، أي لو فرضنا أن الإنسان لا يمتلك لسانا ولا يستطيع أن يعبر عن مشاعره بلفظ من الألفاظ، ما هي الطريقة الأولى في التسميم؟ الطريقة الأولى في التسميم هو أن يحضر الإنسان الأشياء بأنفسها. يعني يأتي إلى شيء معين، مثلا لو أراد أن يقول لصاحبه مثلا بيت، لابد أن يأتي بيد صاحبه ويشير إليه إلى البيت حتى يفهم مثلا هذا المعنى. لو أراد أن يقول له نخلة، لابد أن يأتي مثلا بيد صاحبه ويشير إلى النخلة مثلا حتى يفهم صاحبه مثلا أنه يريد النخلة مثلا، وهكذا قل في جميع المعاني. فإذا أراد إنسان أن يفهم إنسانا معنى معينا، فلا بد أن يأتي بنفس ذلك المعنى لكي يطلع عليه ذلك الإنسان ويفهم مقصود هذا الشخص الذي يريد أن يفهمه. وهذه الطريقة كما ترون طريقة قد تكون متعذرة في بعض الأحيان، لأنه توجد عندنا طائفة من المعاني لا يمكن إحضارها، وتوجد عندنا طائفة من المعاني يستحيل إحضارها. الطائفة التي يستحيل إحضارها من قبيل الروح. لو أراد مثلا شخص أن يحدث شخصا آخر عن الروح، فافترض أنه إذا أراد أن يحدث عن الكتاب يأتي له بالكتاب مثلا فيرى الكتاب فيفهم مقصوده. أراد أن يحدث مثلا عن الشمس يشير إلى الشمس يفهم مقصوده. ولكن إذا أراد أن يتحدث عن الروح، فماذا يبرز أمام صاحبه وماذا يضع بين يدي هذا المقابل لكي يفهم مقصوده؟ أو يريد أن يحدثه عن العقل أو عن النفس أو عن الأمور المجردة أو الأمور التي لا تدرك بالحواس ولا يمكن أن تقاس وليس لها حجم وليس لها لون أو شكل أو ما شابه ذلك، لكي يقع عليها حس الطرف المقابل. فهذه المعاني يتعثر على الإنسان أن يفهمها بهذه الطريقة البدائية الأولية. وكذلك توجد بعض المعاني التي يتعذر على الإنسان إحضارها، يعني هي من الممكن أن تدرك في الحواس ولكن يتعذر على الإنسان. مثلا هو في الجزيرة العربية ويريد أن يفهمه مثلا معنى البحث، أو ماكو بحث حتى يشوف هذا الطرف المقابل ليفهم أن مقصود ذلك الطرف مثلا البحث، أو مثلا يريد أن يفهمه معنى الجبل، ماكو جبل مثلا، فإذا يتعذر إحضار مثل هذه المعاني. وهكذا في بقية الأشياء التي يصعب على الإنسان أن يحضرها أمام الطرف المقابل. افترض أنه يحدثه مساء ويريد أن يحدثه عن الشمس، أو بالليل الشمس ما موجودة، وهكذا إذا كان يحدثه صباحا مثلا عن القمر، بالنهار أيضا القمر ما موجود، فإذا ماذا يفعل الإنسان؟ لو كانت الطريقة في التفهيم هو أن يحضر الأشياء بأنفسها لتعثر على الإنسان أن يفهم المقابل جملة واحدة، لأنه من المستحيل أن يحضر جميع الأشياء، الأشياء كثيرة. فإذا الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان أسماء المسميات وعلم آدم الأسماء كلها، يعني الله جعل في الإنسان قابلية أن يدرك الأشياء وأن يضع لكل شيء اسما معينا يميزه عن بقية الأمور، ففطر على التفكير طبعا. ولا نقصد أن اللغة بكمال تشعباتها وبكمال تفصيلاتها كانت موجودة عند الإنسان الأول، أو الإنسان الذي كان يعيش مثلا الظروف البدائية والعصور الأولى، لا، أول ما وجدت اللغة وجدت بوجود بسيط ضئيل. مثلا الإنسان انتبه إلى وجود ضرائب في الطبيعة، مثلا حينما يتألم مثلا يقول هذه الكلمة أو ما شابه ذلك، هذه الكلمات تخرج عفوية من الإنسان. أو مثلا يسمع صهيل الحصان، الحيوانات قد موجودة تعيش حول الإنسان، يسمع مثلا نعيق الغراب، يسمع مثلا زئير الأسد، يسمع مثلا قدوح العصافير أو البلبل أو ما شابه ذلك، هذه الأصوات بدأ ينتقل منها إلى معانيها. مثلا كلما مر بإنسان وكان ذلك الإنسان يقول فهم أن تدل على الألم، لأنه قد اقترنت كلمة بالألم عنده وفي ذهنه. كلما سمع صهيلا أدرك وجوده حصان، فهذه إذن ألفاظ تنبعث من أشياء وتدلل على وجود معاني. فحاول الإنسان أن يبتكر، هكذا يقال، حاول الإنسان أن يبتكر مجموعة من الألفاظ تدلل على مجموعة من المعاني، فبدأ ينشئ الألفاظ إلى أن اتسعت اللغة بهذا الاتساع. وتوجد في هذا المقام نظريات عديدة في تفسير علاقة اللفظ بالمعنى، وكيف نشأ اللفظ، وكيف تشعب اللفظ، وكيف اختلفت اللغات مثلا في العالم وما شابه ذلك. ولكن ليس كلامنا في هذا الأمر، وإنما كلامنا في أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا القدر الإجمالي الذي نعرفه ونعلمه، أن الله عز وجل أعطى للإنسان قابلية أن يذكر للأشياء ألفاظاً. فبدلا من أن يحضر الجبل بين يدي هذا الإنسان ويريد أن يقول له أقصد هذا الشيء، يقول لفظ جبل، يكفي أن ينتقل الإنسان إلى هذا المعنى. أو مثلا بدلا من أن يحضر البحر أمامه يقول له بحر مثلا، فينتقل ذهن الإنسان إلى هذه المعاني، وهكذا في الروح وفي العقل وفي الفهم. فإذا في النتيجة نفهم أن الإنسان استطاع أن يتوصل إلى تفهيم غيره بواسطة الألفاظ، بدلا من أن يحضر الأشياء بأنفسها، بدلا من أن يقول له مثلا هكذا يشير له إلى الكتاب، يقول له كتاب، فينتقل ذهن المخاطب إلى الكتاب حتى لو لم يكن الكتاب موجودا في ساعة المخاطبة وفي لحظة التفاهم والتحاور. وكما ترون فإن هذا الوجود وهو الوجود اللفظي ليس وجودا حقيقيا، يعني حينما تقول جبل مثلا وتقصد من هذه الكلمة معناها، أنت لم تأتي بالمعنى الحقيقي، وإنما أتيت بعلامة وبإشارة تدل على ذلك المعنى، فهو وجود اعتباري، يعني نفس الإنسان هو اعتبر هذا اللفظ دليل على هذا المعنى. مثلا هو لو كان معتبر مثلا لفظ زيد يدلل على الجبل، لكان كلما قال زيد انتقلت أذهاننا إلى الجبل. يعني القضية قضية اعتبارية، تقبل التغيير، تقبل الاختلاف، فالقضية قضية اعتبارية، بمعنى أن الإنسان هو الذي يعتبر هذا اللفظ بهذا المعنى. أنت أفرض اعتبر مثلا أن اسم ابنك مثلا علي، فهذا الأمر بيدك، تسمي علي، تسمي محمد، تسمي حسن، حسين، الأمر بيدك، القضية قضية اعتبارية. فهذا الطفل تريد الناس مثلا يخاطبوه أو يصيحوه أو ما شابه ذلك، تخترع له وتفتكر له اسم. هذا الاسم حينما تنطق به سوف تنتقل أذهان الناس إلى هذا الوليد أو إلى هذا الطفل. فإذا وجود هذا اللفظ ليس وجودا حقيقيا، وإنما هو وجود اعتباري، أنت أضفيته على هذا الطفل وأنت أثبته على هذا الطفل، حتى إذا سمعت الناس هذا الاسم مثلا التفتت إليه، أو هو إذا سمع بهذا الاسم يلتفت مثلا إليه. فهذا الوجود وجود اعتباري. فأنت حينما تقول علي وتقصد من علي مثلا اسم ابنك، وجود هذا اللفظ وجود اعتباري، يعني أنت لم تأتي بشخص علي مثلا أمامنا تقول ولد لي مولود وأسميته علي، طب هو المولود موجود أمامنا، وإنما الموجود هذا اللفظ، بس من طريق هذا اللفظ استطعنا أن نتوصل إلى المعنى الذي يحكيه هذا اللفظ، وكأن هذا اللفظ شيء يوجد خلفه معنى، والمعنى هو الوجود الحقيقي وليس اللفظ هو الوجود الحقيقي. فهذه الأمور الخارجية الموجودة حقيقة يوجد لها وجود اعتباري وهو وجود اللفظ، فاللفظ وجود وجود اعتباري، بدلا من أن نحضر الأشياء بأنفسها نستطيع أن نحضر مثلا معانيها. وينبغي أن ننبه إلى أن هناك ارتباطا بين اللفظ وبين المعنى، وهذا الارتباط ارتباط وثيق جدا، بحيث مثلا لو سمعت كلمة ما، إلى أي شيء ينتقل ذهنك؟ ينتقل ذهنك إلى معنى الماء، ولا ينتقل ذهنك إلى مثلا الكتاب. لماذا؟ حينما تسمع كلمة ما، لماذا لا ينتقل ذهنك مثلا إلى الشجرة؟ لا ينتقل ذهنك إلى النص مثلا، وإنما ينتقل ذهنك إلى هذا السائل الخاص الذي لا طعم ولا لون له مثلا ويرفع الخطر. ماذا؟ إلا لأن هناك ارتباطا وثيقا بين كل لفظ وبين معنى ذلك اللفظ. فإذا هناك ارتباط وثيق بين اللفظ وبين معنى، بحيث إذا حضر اللفظ حضر المعنى، حتى أن الإنسان يغفل عن اللفظ. أنت من تسمع ما، بعد ما تتأمل الميم والأليف والهمزة، حينما تسمع جبال لا تتأمل الجيم فالباء فاللام، لا، وإنما رأسا تنتقل إلى المعنى، رأسا تفهم المعنى، وكأنه لن يلفظ أمامك لفظ معين، لا تتأمل اللفظ بما هو لفظ، وإنما تستعين باللفظ على فهم المعنى. قلنا سابقا بأن اللفظ قنطرة إلى المعنى ومجاز وجسر إلى المعنى، فإذا الإنسان يغفل عن اللفظ بما هو لفظ، وإنما ينتقل ذهنه إلى المعنى مباشرة. وما ذاك إلا لوجود علاقة وثيقة بين اللفظ وبين المعنى، وبسبب هذه العلاقة ينتقل الحسن والقبح من اللفظ إلى المعنى. مثلا لو كان إنسان يحب لفظ الإنسان، وكان ذلك الإنسان الذي يحبه اسمه اسم قبيح مثلا، هذا الإنسان يرى أنه متى ما قيل فلان لا يوجد من هو أفضل من هذا الإنسان، ولا يوجد في نظره من هو أجمل من هذا الإنسان، ولا أحسن مثلا اسما من هذا الإنسان. لماذا؟ لأن المعنى قد أثر على اللفظ. مثلا لفظ حنظل، أفضل هذا اللفظ، فكلنا يفهم بأن هذا اللفظ لفظ ثقيل على الأسماء، ولفظ فيه نوع من الصعوبة. لو كان إنسان يحب لشخص اسم حنظل، فإذا قالوا حنظل بعد هذه يعني يعتبر أن هذا الاسم من أجمل الأسماء عنده، أجمل من أي اسم آخر. لماذا؟ لأن المعنى وهو معنى حنظل، هذا الإنسان كان يحب ذلك المعنى، فمع أن هذا اللفظ قبيح تغير قبحه إلى جمال، لأن المعنى قد نستطيع أن نقول سرى إلى اللفظ، المعنى قد سرى إلى اللفظ وشمل اللفظ، بحيث أن هذا اللفظ الذي تمج منه الأسماء والذي تتأذى منه النفوس، وإذا به يصبح عند هذا الإنسان اسما جميلا لطيفا، لأن معناه قد أثر عليه. وهكذا لو كان هناك إنسان رديء مثلا، ولكن اسم اسم جميل، مثلا لو أخذنا اسم يزيد لعنة الله على يزيد، طب مأخوذ من الزيادة يزيد يعني مأخوذ من الزيادة، والزيادة تعتبر خير، ولكن باعتبار فعاله وباعتبار سوءه وكفره وفسقه ينتقل المعنى إلى لفظه. افرض أن لفظة يزيد بحد ذاتها لفظة جميلة، ولكن باعتبار أن يزيد ينطبق على معنى تشمئز منه النفوس ومعنى ملوث بالكفر مثلا، ففي هذه الحالة ينتقل المعنى إلى اللفظ، ونصبح كلما سمعنا بكلمة يزيد تشمئز أسماعنا وتنفر نفوسنا. لماذا؟ نفرة النفوس أتت من المعنى لا من اللفظ، ولكن طغى المعنى على اللفظ. يعني لوجود علاقة وثيقة بين اللفظ وبين المعنى، أصبح هذا اللفظ الذي هو لو فرضنا أنه كان جميلا بحد ذاته أصبح لفظا قبيحا في أذهاننا. لماذا؟ لأن معناه قبيح. وكذلك هنا أصبح هذا اللفظ جميلا في أسماعنا وفي أذهاننا لأن معناه كان جميل، وإلا هو بحد ذاته مثلا هو لفظ قبيح. فإذا لشدة العلاقة بين اللفظ والمعنى ينتقل القبح والحسن من اللفظ إلى المعنى. وكذلك مثلا الألفاظ التي يعبر بها عن عورة الإنسان، مثلا الشيخ المغفر يقول هكذا: هذه الألفاظ كلما كثر استعمالها كلما كانت أقل قبحا. يعني كل لفظة كثيرة الاستعمال تكون قليلة القبح، أما الألفاظ التي لا تستعمل إلا نادرا فتكون قبيحة جدا وتكون هجينة ويشمئز منها الإنسان. فالألفاظ التي يعبر بها مثلا بصراحة تكون جدا من الألفاظ القبيحة والألفاظ الهجينة، لأن المعنى أيضا ينتقل إلى اللفظ. وأما الكناية، الكناية لا قبح فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول بعد ذلك: والذين هم لفروجهم حافظون. هذا التعبير بالفرج تعبير كنائي وليس تعبيرا حقيقيا، لأن الفرج له معنى لغوي من الممكن أن يصلح للانطباق على العورة. فحينما تقول الفرج أو حينما يعبر بالفرج، هذا التعبير تعبير سائر ولا نجد به فيه قبحا. لماذا؟ لأنه كناية وليس تعبيرا صريحا، فله معنى ولكن معناه ليس هو المعنى الحقيقي مباشرة، له معنى حقيقي وله معنى آخر ينطبق على عورة الإنسان. فبما أن الإنسان من الممكن أن يفهم منه معناه الحقيقي، ففي هذه الحالة لا يجد في التعبير بالفرج قبحا أبدا، بل هو تعبير رصين وتعبير متين من الممكن أن يستعمله الإنسان من دون حرج ومن دون أي شيء. وأما لو عبرت باللفظ الصريح لكان ذلك التعبير تعبيرا قبيحا. والقرآن قد استعمل هذه الطريقة، وهو أنه كان يكني مثلا الفروج، يقول الفروج، وتعبير الفروج تعبير كنائي لا لفت فيه ولا وحش فيه. نقرأ هذا المثال ثم ننتقل إلى الوجود الرابع. نحاول اليوم بعد الهين إن شاء الله في الوجودات الأربعة حتى نكتب الأبحاث الأساسية من كتاب المنطقة إن شاء الله. الثالث: الوجود اللفظي، وبيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بأحد الحواس فيدركها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء أي التعب، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية مثل العقل والنفس والروح وما شابه ذلك، أو لأنها لا يمكن إحضارها مثل الشمس في الليل مثلا، القمر في النهار مثلا، البحر في الجزيرة العربية مثلا. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا يحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. ولأجل أن تكتب في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك: ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن. وهذا الارتباط القوي
ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. من العلم بالوضع مثلا أنا أعلم بأن مثلا لفظ الأرض موضوع لهذه الكرة الأرضية مثلا، فهنا ينتقل ذهني حينما أسمع بهذه اللفظة إلى هذا المعنى. وأما إذا لم أكن أعلم بالوضع ففي هذه الحالة لا ينتقل ذهني، مثل اللغات اللي إحنا ما نعرفها مثلا، هذه اللغات لأننا لا نعلم بأن هذه اللفظة لأي شيء موضوع. أما إذا درسنا اللغة مثلا وعرفنا أن هذه اللفظة موضوع لهذا المعنى، في هذه الحالة تنتقل أذهاننا عند سماع هذه اللفظة إلى ذلك المعنى. وكثرة الاستعمال سوف نتعرض لها في المستقبل ما معنى كثرة الاستعمال، ولكن إجمالا لو أن تسميت ابنك عليا مثلا، فلو كنت أعلم بأن اسمه علي فحينما تنطق علي مثلا ينتقل ذهني إلى صورة ابنك. وإما من كثرة الاستعمال، يعني أرى الناس دائما ينادون هذا الشخص علي 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 هكذا إلى أن أفهم أنه هذه اللفظ موضوع لهذا المعنى، وهذا ما يسمى بكثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه الثاني. فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، يعني سواء أتى لك بالبحر وأشار إليه أو قال لك كلمة بحر أنت راح تصور البحر في كلتا الحالتين، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه، مع أنه لم ينتقل إليه أي إلى المعنى إلا بتوسط سماع اللفظ. وزبدة المخ أي خلاصة من هذا البيان الطويل أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى. فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، ولكن وجود اللفظ وجود لفظي للمعنى، أي وجود اعتباري وليس وجودا حقيقيا، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير. وينسب وجوده إلى المعنى مجازا، يعني أنت حينما تسمع كلمة باحر الموجود بس اللفظ، المعنى ما موجود أمامك، ولكن تنتقل إلى المعنى بسبب هذه العلاقة بين اللفظ وبين ذلك المعنى. بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوصف، والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس، فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان. أي اسم تأخذ مثلا وهذا الاسم يكون اسم قبيح في حد ذاته، ولكن عند صاحبه يكون اسما جميلا لأن معناه ينتقل إلى اللفظ. واسم العدو من أسمج الألفاظ، وإن كان في نفسه لفظا مستملحا مثلا. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح كما كنا القرآن الكريم بالخروج. وكذا رطانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الرقيق الجافي، فيغفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. الوجود الرابع وهو وجود اعتباري أيضا هو الوجود الكسبي، وهو وجود متفرع على الوجود اللفظي الآن الذكر، لأن الألفاظ الغائبون مثلا أو الأشخاص الذين سيولدون في المستقبل، فكيف يمكن لنا أن نفهمهم؟ مثلا القرآن الكريم حينما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي مثلا يقرأ القرآن على أصحابه، لا بد يعني فكرت بطريقة يحفظ بها القرآن إلى الأجيال الآتية، وإلا لو بقي القرآن في صدور الناس فإن هؤلاء الحفظة سوف ينتهون سوف يموتون مثلا. فإذا ما الذي يوصل القرآن الكريم إلينا؟ ما الذي يوصل الحديث إلينا؟ ما الذي يوصل هذه العلوم الجبارة التي اكتشفتها البشرية إلينا؟ حاول الإنسان أن يخترع طريقة الكتابة، أي يعبر عن الألفاظ بنقوش خاصة. إذا ما قرأها الإنسان انتقل إلى اللفظ، وإذا انتقل إلى اللفظ انتقل إلى المعنى. فإذا وجود الكتابة هو في الحقيقة أيضا وجود المعنى. يعني أنت حينما تسمع كلمة بحر وينتقل ذهنك إلى هذا الماء الكثير، كذلك حينما تقرأ هذه الكلمة مكتوبة على ورقة ما مثلا، فهذه الورقة حينما يكتب بها بحر كأنك سمعت هذه الكلمة. فإذا وجود الكتابة في الحقيقة وجود للفظ، يعني كأنك تسمع نفسك هذه اللفظة، ووجود اللفظ كما قلنا وجود للمعنى. فإذا الكتابة شيء ابتكره وابتدعه واخترعه الإنسان من أجل أن يفهم الشخص الذي لا يواجهه. افرض مثلا نحن على سطح الكرة الأرضية، نتفاهم نحن على هذه البقعة بيننا، أما ذلك الإنسان البعيد علينا الذي مثلا يبعده عنا مئات آلاف الأميال مثلا، هذا الإنسان كيف نستطيع أن نوصل له كلامنا؟ فاخترع الإنسان طريقة الكتابة. وكذلك الأجيال الآتية، مثلا هذا الكتاب الذي نقرأه والذي ندرسه كتاب المنطق، هذا الكتاب سنين طويلة يدرس في الحوزات العلمية، وما ذاك لأنه معبر عنه بوجود كثير. فإذا قرأنا هذا الوجود انتقلت أذهاننا إلى الألفاظ، وإذا انتقلت الألفاظ تنتقل إلى المعاني، فتتم الغاية من الكتاب وهي تفهيم الغائبين. وهذا الوجود كما قلنا أيضا وجود اعتباري، لأن الكتابة الشيء اخترع الإنسان وابتكر الإنسان حتى يدلل على الألفاظ. الرابع الوجود الكتبي، شرطه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها تختص بالمشافهين يعني الأشخاص المخاطبين. أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم. فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها، فكان الخط وجودا لللفظ. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود المعنى، فلذا نقول أن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعا، ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. الآن نسأل هذا السؤال الأخير الذي نختم به الدرس، ما هي الحاجة إلى كل هذا البيان المطول؟ وما هي الحاجة إلى تقسيم الوجودات إلى وجودات حقيقية ووجودات اعتبارية؟ ما هي النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها؟ النتيجة التي نريد أن نأخذها من هذا البيان المطول هو أن الألفاظ تؤثر في المعاني، أي يوجد ارتباط وثيق بين اللفظ وبين المعنى، وهذا الارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى يؤدي إلى انتقال الخطأ بالألفاظ إلى الخطأ في المعنى، وإلى أنه إذا كانت الألفاظ صحيحة يكون المعنى صحيح. فإذا نسأل أنفسنا السؤال السابق، لماذا ندرس الألفاظ؟ ندرس الألفاظ لا لذاتها، لأن اللفظ ذاته وجود اعتباري لا قيمة له، وإنما ندرس الألفاظ باعتبار المعاني التي تؤديها تلك الألفاظ. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أراد أن يفكر إنما يفكر بواسطة الألفاظ، يعني قلما يفكر الإنسان من دون لفظ. مثلا إذا أراد الإنسان يطلع من المدرسة، وراح أطلع من المدرسة وأركب السيارة وأنزل بفلان مكان وأدخل إلى فلان مكان، لاحظوا الإنسان حينما يحدث نفسه كأنه يستعمل ألفاظ معينة. إذن أفكار الإنسان حينما تسير في ذهنه وتتسلسل في ذهنه تسير بواسطة الألفاظ. فإذن حري بنا أن نأتي إلى هذه الألفاظ ونبحث هذه الألفاظ ونجد موضع الخطأ وموضع الصح، حتى ما ينعكس الخطأ على المعنى بوجود الارتباط الوثيق بين اللفظ وبين المعنى. نقرأ هذه النتيجة. النتيجة: لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لا بد أن تحضر معه لفظه أيضا؟
بل أكثر من ذلك تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن، فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي، طبعا الشيخ الطوسي مو المقصود به الشيخ الطوسي المعروف بالفقه، وإنما الخواجة نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات، إشارات كتاب نعم الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك برسوخ العلاقة المذكورة يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان، فإذا أخطأ المفسر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم. فمن الضروري، إذا هذه النقطة الأخيرة، فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من جهة عامة، وكان لزاما على المنطق أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.